إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا مع حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها المتعلق ببدء الوحي وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووقفنا في شرح الحديث عند قول الراوي في وصف ورقة بن نوفل: وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وذكرنا أن هذا الموضع مما وقع فيه اختلاف بين الرواة، فمن الرواة من ذكر هذا اللفظ وأنه كان يكتب الكتاب العبراني، ومنهم من قال فيكتب الكتاب العربي وكان يكتب الكتاب العربي. وهذه رواية يونس ومعمر، رواية معمر عن الزهري، أو يونس ومعمر عن الزهري. هذا الحديث كما تعلمون هو من رواية الزهري عن عروة بن الزبير، وأصحاب الزهري الذين رووه عنه جماعة منهم يونس بن يزيد ومنهم معمر بن راشد ومنهم عقيل بن خالد. فنجد أن هناك بعض اختلاف بين هذه رواية هؤلاء الرواة، وغالبا ما نجد يونس ومعمر يتفقان فيما يخالفان فيه عقيل بن خالد. وذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا الموضع مما يحتاج إلى نوع من التبيين والتفصيل. كيف يقع الخلاف في هذا الحديث الواحد وهو حديث واحد ورواية واحدة وقصة وحكاية واحدة ويرويها راوي واحد، يعني أنها متحدة المخرج، لأن الجميع يرويها عن الزهري محمد بن شهاب الزهري، والزهري أيضا يرويها عن عروة ابن الزبير، وعروة يرويها عن عائشة. إذا مخرج الحديث واحد لا تعدد فيه، وليس في الرواية ما يوحي بأن هناك قصة أخرى مشابهة لتلك القصة، فهذا يحكي قصة وآخر يحكي قصة أخرى، بل هي قصة واحدة يرويها صحابي واحد ويرويها عن هذا الصحابي الواحد تابعي واحد، وعن هذا التابعي الواحد يرويها عنه أيضا تابعي آخر من صغار التابعين هو الزهري وهو واحد أيضا. إنما بعد ذلك تعدد الرواة للحديث عن الزهري، فما باله يقع فيه مثل هذا الاختلاف. فبينما نجد رواية عقيل أنه يكتب الكتاب العبراني، بينما نجد في رواية يونس ومعمر أنه يكتب الكتاب العربي. وذكرنا أخ كريم في اللقاء الماضي بأن هناك اختلاف سابق من قول خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا. وسيأتي أيضا في آخر القصة في حديث جابر الآتي بعد ذلك، وهو مروي أيضا بإسناد الحديث الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زمنوني زمنوني كما في الرواية الأولى، وفي رواية أخرى أنه قال دثروني ولم يقل زمنوني. هذه اختلافات كما ترون في ألفاظ بعض الأحاديث. هل هذا مما يقضح في الحديث؟ لا، لا يقضح في الحديث. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى لهم تفقه في التعامل مع مثل هذه الاختلافات، ويتعاملون معها بقانون مستقيم وميزان قويم، وينبغي لطالب العلم أن يكون مدركا لطرائق المحدثين في التعامل مع مثل هذه الاختلافات. فنقول وبالله نستعين، إذا وجدت في الروايات التي تروى من الأحاديث اختلافا، إذا وجدت اختلافا في ألفاظ الأحاديث، فهذا الاختلاف إما أنه ينبني عليه حكم لا يوجد في الرواية الأخرى التي هي بلفظ آخر، أو أن هذا الاختلاف من باب الترادف، يعني بعضهم قال قعد والآخر قال جلس مثلا. مثل هذا الاختلاف المتعلق بالألفاظ ولا يؤثر تأثيرا جوهريا في المعنى، العلماء يتغاضون عنه ويعدون ذلك من الرواية بالمعنى، ومعلوم أن الرواية بالمعنى جائزة، والعلماء تكلموا في ذلك كلاما طويلا في كتب علوم الحديث، فذكروا مسألة الرواية بالمعنى وهل يجوز الرواية بالمعنى أو لا. فمنهم من منع الرواية مطلقا، وهذا قول مردود عند جماهير العلماء، ومنهم من أباح الرواية مطلقا من غير قيد أو شرط، وهذا أيضا كمثل الرأي الأول قول مردود، ومنهم من فصل من أهل العلم من فصل في الرواية بالمعنى. فمنهم من جوز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيره، على اعتبار أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون اللسان العربي ويعرفون ما يحيل الألفاظ عن معانيها، فيعرفون أن هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الآخر. ومنهم من جوز الرواية بالمعنى بالمرادف، يعني إيه بالمرادف؟ يعني لفظة مكان أخرى، بدلا من أن يروي اللفظة التي سمعها من شيخه بإسناده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يروي الحديث بلفظ آخر، يروي الحديث بلفظة أخرى تؤدي نفس المعنى التي تؤديه اللفظة الأولى التي هي في رواية أكثر رواة الحديث الذين لم يعمدوا إلى الرواية المعنى إنما قصدوا إلى الألفاظ. فهذا أمر. ومنهم من أباح الرواية بالمعنى إذا لم يكن ذلك مغيرا ولا محيلا لألفاظ الحديث عن معانيه، ويدخل في ذلك الاختصار، لأن المختصر لا يأتي بألفاظ الراوي إنما يأتي بالمعنى الذي تضمنته تلك الألفاظ، كمثل مثلا ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع قدحا معه، فطلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هذا القدح في من يزيد، يعني في مزاد يعني، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يشتري قدحا بدينار، فبعضهم زاد وبعضهم لم يزد، فباعه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس، والقصة طويلة أخرجها أبو داود. بعض الرواة اختصر القصة كلها وقال باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا فيما يزيد، باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدحا فيمن يزيد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الراوي جاء بهذه القصة الطويلة واختصر الحكم المستنبط منها، واختصر الحكم المستنبط منها وعبر عنه بألفاظ من قبله، وهذا عند علماء الحديث جائز إذا كان هذا المختصر أدى المعنى المراد من الحديث، هذا أمر جائز إذا هذا المختصر أدى المعنى الذي قصده الراوي أو قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، وهذا أمر يعني كثيرا ما نجده في الروايات. نحن نجد في الأحاديث كثيرا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذه الأمور إنما يحكيها الصحابي مختصرا بها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى قول الصحابي نهى رسول الله يعني أن الصحابي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، هو لم يأتي بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء بما تضمنه ذلك اللفظ، فحكى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر، والرسول لم يقل نهى، وإنما قال قولا يدل على النهي، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان ودمان. فهذا الحديث هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وأخطأ من أضافه بهذا اللفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول عبد الله بن عمر، وهو من حيث هذا اللفظ يعد من المرفوع حكما لا لفظا. فنقول إن ابن عمر لعله أو مثلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يؤكل بين يديه مثل هذا الطعام، يعني وجد الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الكبد والطحال، فقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فلما وجد الصحابة يأكلون ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، استنبط ابن عمر أن ذلك حلال، وفهم ذلك من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحل لنا ميتتان ودمان. فهذا لم يحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ماذا فعل؟ حكى ما يقتضيه صنيع النبي عليه الصلاة والسلام من سكوته وإقراره للصحابة مثلا على هذا الأكل وأكلهم من هذا الطعام. فهذا باب الرواية بالمعنى، وكثير من الأحاديث روية بالمعنى، وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يعتمدون الرواية بالمعنى إذا تحقق فيها هذا الشرط، وهو أن يكون الراوي قد أدى المعنى المقصود من الحديث بالفعل، ولم يغير في ألفاظ الحديث وفي روايته بما يؤدي إلى تغيير المعنى. فإذا وجدنا حديثين أحدهما روي باللفظ والآخر روي بالمعنى وبينهما اختلاف، فحينئذ نقدم الرواية التي رويت باللفظ على تلك التي رويت بالمعنى، لاحتمال أن يكون الذي روى بالمعنى فهم شيئا من قبل نفسه وهذا الفهم غير صحيح، فروى الحديث بمقتضى ما فهم، ولو أدى الحديث بألفاظه لما وقع في ذلك، كما فعل ذلك شعبة بن حباب وخطأه العلماء في ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فماذا فعل شعبة؟ أتى باللفظ الخاص وساقه بلفظ عام، فالحديث في أصله يدل على أن النهي هذا النهي متعلق بالرجال دون النساء، بينما اللفظ الذي جاء به شعبة يدل على عموم ذلك النهي بما يدخل فيهم النساء، فلهذا خطأ العلماء شعبة في ذلك. وكما في حديث أبي هريرة أيضا فلا يخرج أي من الصلاة، يأتي أحدكم الشيطان فيقول له قد أحدث، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فرواه شعبة بلفظ مختصر فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فقال شعبة رحمه الله في روايته لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فبعض أهل العلماء قالوا هذه رواية مجملة فصلتها الرواية الأخرى، لأن قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح قد يفهم منه أن الحصر والقصر أن الوضوء لا يجب إلا من صوت أو ريح، وعليه فالنائم لا يتوضأ، هذا ما يقتضيه ذلك اللفظ أن النائم لا يتوضأ، وهذا بطبيعة الحال ليس مقصودا في الحديث، إنما المقصود في الحديث أنك إذا ما كنت في الصلاة ووسوس لك الشيطان لأنك قد أحدثت
فلا تخرج من الصلاة حتى تيقن من ذلك، وإنما يكون التيقن بسماع صوت أو وجوب به. فهذا الحديث كان متعلقا بهذا الجانب، ممن هو متلبس بالصلاة بالفعل فلا يخرج من هذه الصلاة إلا بعد أن يتيقن من أنه قد أحدث. أما من لم يكن في الصلاة فقد يكون نائما، والنائم إذا استيقظ يجب عليه الوضوء. فلفظ شعبة أوهم خلاف المقصود من الحديث، فمن أهل العلم جعله معلولا بذلك وقال هذا خطأ شعبة روى الحديث فاختصره فأخطأ، كما فعل أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في علل ابنه، وكما وضح ذلك إمام ابن خزيمة في صحيحه أيضا. ومن العلماء من قال لا، هذا لا يعد من قبيل الاختلاف ولا يعد من قبيل اختصار الخطأ، وإنما غاية ما هنالك أن رواية شعبة رواية مجملة بيّنتها الرواية الأخرى، فهذا لا يعد مما يقدح فيه الحديث. لكن سواء قلنا هذا أو قلنا هذا، نحن نعلم أن رواية شعبة لا يستنبط منها حكم بمفردها، بل لابد أن تفهم بمقتضى الروايات الأخرى، تفهم بمقتضى الروايات الأخرى. هكذا كان شأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مع الرواية بالمعنى. فإذا وجدنا في الروايات بعض الرواة يروي لفظة في هذا الحديث فيقول فيها فيرويها بلفظ ما، ويأتي آخر فيرويها بلفظ آخر، وبين اللفظين تعلق وتقارب في المعنى وليس بينهما اختلاف، ولا يفهم من إحدى اللفظين معنى لا يفهم من الآخر، ولا يؤخذ منه حكم لا يدل عليه اللفظ الآخر، فمثل هذا الاختلاف مما لا يصح في الحديث، ويتغاضى عنه العلماء ويحملونه على أنه من باب الرواية بالمعنى، أنه من باب الرواية بالمعنى. ومثل ذلك يقال في رواية لا يحزنك أو لا يحزنك، لأن كلاهما يدل على معنى واحد أو معنى قريب، على معنى واحد أو معنى قريب. أما رواية أخرى بمعنى أنه إذا وجدنا اختلافا بين الروايات فهذا يسوق الحديث بلفظة ما، والآخر يسوق الحديث بلفظة أخرى، وبين اللفظين اختلاف قد يؤدي إلى تغيير الحكم، أهم حاجة هنا الإيه؟ الحكم الذي تدل عليه تلك اللفظة، بين اللفظين اختلاف يؤدي إلى تغيير الحكم وينبني عليه حكم لا يفهم ولا يستنبط من اللفظ الآخر، فهنا يقف العلماء ويحررون اللفظ الصواب من اللفظ الخطأ، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه نذر أن يصوم أن يعتكف يوما في الجاهلية، أن يعتكف يوما في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذري، وهذا حديث صحيح. في رواية أخرى أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، الرواية الأولى يعتكف يوما، والرواية الأخرى يعتكف ليلة. فهذا اختلاف بين لفظين، هذا راوي يروي الحديث بلفظ ليلة، وراوي آخر يروي الحديث بلفظ يوم، نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية أو نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية. واحد يقول ما المانع أن يكون اللفظان صحيحان؟ سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن هذا الحكم وكان قد نذر أن يعتكف ليلة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أوفي بنذره، ومرة أخرى قد نذر نذرا آخر أن يعتكف يوما في الجاهلية فقال النبي له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذره. هذا الجمع لجأ به بعض العلماء المتأخرين وقوبل بالرد الشديد من قبل العلماء المحققين كالعلاء وابن حجر. لماذا؟ لأن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية وفاء نذر الجاهلية بصرف النظر عن كونه يوما أو كونه ليلة، إنما عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل ما نذره المسلم قبل إسلامه يجب عليه الوفاء فيه أم لا؟ وليس المقصود ذكر اليوم ولا ذكر الليلة. وبطبيعة الحال عمر عنده الفهم والمعرفة والفقه، ما يستطيع به أنه يفهم المقصود ويفهم الحكم الذي قاله له النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثانية. هذا فيه قدح في فقه عمر نفسه. وبطبيعة الحال أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا عندهم من المعرفة والفقه ما يمنع من مثلهم أن يسأل مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لأنه إذا سأله أول مرة حتى لو كان في المرة الثانية اعتكف ليلة بينما في الأولى يوما لما احتاج إلى هذا السؤال، لأن الغرض من السؤال كله هو هل ما نذره المسلم بعد إسلامه يلزمه الوفاء به، ما نذره المسلم قبل إسلامه يلزمه الوفاء به بعد إسلامه أم لا. هذا هو فحوى السؤال، هذا هو فحوى السؤال. لكن مع ذلك المخرج واحد، فالرواية التي جاءت ليلة والرواية التي جاءت فيها يوم كلاهما يروى بإسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمخرج الحديث واحد والحكاية واحدة والقصة واحدة، ولا يعقل أن يسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد عن يوم وعن ليلة. هذا يعتبر من الحشو في الكلام، والذي نزع عنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. زد على هذا، لماذا العلماء وقفوا عند هذه اللفظة ولجأوا إلى تحقيقها؟ هل الصواب يوم أم الصواب ليلة؟ لأن ذلك مما بنى عليه اختلاف الفقه. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في المعتكف، هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه، هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه؟ من أراد أن يعتكف هل يجوز للمرء أن يعتكف بلا صوم؟ أم لابد أن يكون الاعتكاف مصحوبا بالصوم فلا يعتكف بلا صوم؟ هذا مما اختلف فيه العلماء والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. فمنهم من قال لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من جوز الاعتكاف بدون صوم. فرواية ليلة تكون مستدلا لمن قال بغير صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، لأن الليلة ليس محلا للصوم. فإذا صحت تلك اللفظة كان في ذلك مستدل لمن قال بأنه لا يلزم المعتكف أن يصوم. انظر إلى هذه اللفظة وكيف انبنى عليها اختلاف في الفقه، وكيف انبنى عليها صلاحية الاستدلال بها لهذا الفريق أو ذاك في تلك المسألة التي وقع فيها مثل هذا الخلاف. مثل هذه الألفاظ التي ينبني عليها حكم ويختلف بمقتضاها الحكم، تجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقفون عندها ويحققون الصواب من الخطأ. لكن لو أن الأمر وقف عند مجرد ذكرها والمقصود من الحديث أو المستدل بالحديث لا يتعرض لقضية الاعتكاف من قريب أو بعيد، وإنما يتعرض فقط لقضية النذر، وهل من الكافر الذي نذر في جاهليته ثم أسلم هل يلزمه الوفاء بنذره أو لا؟ فهنا لا يتغير الحكم سواء قال ليلة أو سواء قال يوما. فإذا كان المستدل إنما يستدل بمثل هذا الحديث على قضية النذر، تجد العلماء يتغاضون عن هذه اللفظة ولا يقفون عندها. أما إذا جاء مستدل يستدل بها على قضية الاعتكاف واشتراط الصوم له أو عدم اشتراطه، تجد العلماء يحققون ذلك ويقول لا، ليست هذه اللفظة محفوظة في الحديث وعليه فلا تكون مستدلا لمن يستدل بها على عدم مشروطية الصوم للمعتكف. ولهذا نجد في البخاري وفي مسلم بعض الأحاديث التي ساقها العلماء في بعض الأبواب مستدلين بها على حكم ما، وقد تكون هذه الأحاديث فيها بعض الألفاظ التي هي عند مقابل الحديث أخطاء، ولكن لما لم تكن تلك الألفاظ هي التي ينبني عليها الحكم تغاضوا عنها لأنها ليست مقصودة في الحديث. كانت في قصة بعير اليابس، كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معه بعير. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من جابر أن يبيعه ذلك البعير، واشترط أن يكون له حمولة إلى أن يصل إلى المدينة. فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام منه البعير وأعطاه ظهره، أي أن يكون حمولة له إلى أن يصل به إلى المدينة. اختلف الرواة في قيمة هذا الجمل وفي قيمة هذه الصفقة، فمنهم من قال أوقية، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل. واضح هذا الكلام؟ منهم من قال أوقية، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل. اختلف الرواة في ذلك، ومع ذلك البخاري ومسلم خرج الحديث من غير التفات لمثل هذا الخلاف. لماذا؟ لأن هذا غير مؤثر في الفقه المستنبط من الحديث. الفقه المستنبط من الحديث عدة مسائل جوهرية، منها البيع بشرط، يعني يبيع البعير ويشترط حمولته، والرسول أقر له ذلك. فسواء كان البيع بأوقية أو بأكثر أو بأقل، فهذا غير مؤثر في الحكم المستنبط من الحديث. هذا غير مؤثر في الحكم المستنبط من الحديث. فالشاهد من الكلام أن الحديث لما كان مساقا بالدرجة الأولى لبيان الشرط في البيع، وأن ذلك جائز كما يدل عليه ذلك الحديث، لم يكن اختلاف سعر الجمل مؤثرا في استنباط ذلك الحكم ولا في المعنى الذي فهم من الحديث. فتغاضى العلماء عن ذلك ولم يقفوا عنده ولم يدققوا فيه، لأنه ليس مؤثرا سواء باعه للنبي عليه الصلاة بأوقية أو بأكثر أو بأقل. فكل ذلك من الزيادات في الرواية التي لا ينبني عليها كثير حكم. كذلك أيضا في حديث المرأة التي وهبت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان النبي جالسا مع أصحابه، فدخلت امرأة ووهبت نفسها للنبي، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها النظر، ثم قال ليس لي حاجة في النساء. فقام أحد الصحابة فقال زوجني إياها يا رسول الله. فقال ما معك مما تصدقها به؟ قال ليس معي إلا ما أحفظ من القرآن. قال ما معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا، فزوجه على ما معه من القرآن. ففي رواية قال له زوجتكها مع ما معك من القرآن، وفي رواية قال ملكتكها على ما معك من القرآن، وفي رواية قال أنكحتكها مع ما معك من القرآن، إلى غير هذه الألفاظ. وتلك ألفاظ كما يرى العلماء هي من رواية الرواة بالمعنى، كل واحد عبر عن الصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي فهمه، وكلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبرم هذا العقد وجعل القرآن صداقا، جعل القرآن صداقا. فهذا هو الفقه المستنبط من الحديث. فقوله ملكتكها أنكحتكها زوجتكها، كل هذه الفاظ تؤدي معنا واحدا، ولهذا تغاضى العلماء عن هذه الفاظ ولم يقفوا عندها، لأنها لا تأثير لها في المعنى ولا تؤدي إلى تغيير الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ فينبغي علينا ونحن نقرأ الأحاديث أن يكون عندنا هذا النوع من الفقه في التعامل مع الألفاظ النبوية أو الألفاظ التي يذكرها الرواة إما باللفظ أو بالمعنى الذي فهموه. فما دام أن الألفاظ تؤدي معنى واحدا ولا تؤثر في المعنى ولا تؤثر في الفقه المستنبط في الحديث، فهذا يتسامح فيه ويتغاضى عنه. ومع ذلك قد يقف العلماء أيضا عند بعض الألفاظ وإن لم تكن مساقة بالدرجة الأولى في الحديث ولا تأثير لها في الحكم، وهي مما تتفق معنا ولا تختلف، لمعرفة معنى آخر متعلق بالصناعة الإسنادية، متعلق بالصناعة الإسنادية، وإن كان من حيث النظرة المتنية لا تأثير ولا يؤثر ذلك. وذلك إذا كان الخلاف راجعا إلى ما يقوله بعض الرواة من قبل نفسه أثناء الحديث، ما يقوله بعض الرواة من قبل نفسه أثناء الحديث. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن مثلا الزهري لما وقف جاء عند قوله فيتحنث فيه قال وهو التعبد، فذكر العلماء أن هذا تفسير من الزهري للتحنث الذي هو مذكور في الحديث من لفظ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فإذا نظرنا مثلا إلى قوله وهو التعبد، نحن نتعامل معه على أنه من قول من؟ الزهري، لا على أنه من قول عائشة أم المؤمنين. فإذا وجدنا الرواة عن الزهري اختلفوا في هذه اللفظة، فنحن نتعامل معها على أنه مما اختلف فيه على الزهري وليس مما اختلف فيه على عائشة أم المؤمنين. فإذا كان الذين رووا الحديث عن الزهري جماعة، فبعضهم روى هذه اللفظة بغير ما يرويه غيره، فهنا لابد من الوقوف، لا سيما إذا كان ذلك مما يترتب عليه فهم اللفظة التي قالتها عائشة من قولها وهو التحنث. فهذا ما وقع في هذا الموضع من قول الراوي وكان قد تنفر، وكان امرأ تنفر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. في رواية أخرى وهي رواية يونس وعقيل، يونس بن يزيد يونس ومعمر، يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب من العربية ما شاء الله أن يكتب. فبين العلماء من قال كل ذلك صحيح لأنه كان يكتب الكتاب العربي ويكتب الكتاب العبراني، فهذا من حيث المعنى صحيح، فهذا من حيث المعنى صحيح. لكن وقف الحافظ بن حجر عند هذا الموضع، والموضع الآخر الذي قبله من قول خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. ففي رواية عن يونس أنها قالت يا عم أو أي عم اسمع من ابن أخيك. فإذا بالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تعامل مع هذه اللفظة بغير القانون الذي تعامل به مع اللفظة الأخرى. فعندما جاء عند قول خديجة أم المؤمنين يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وذكر الرواية الأخرى التي تروى عن يونس ابن يزيد من قول خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك، يعني في لفظ عقيل عن الزهري قال يا ابن عم، وفي لفظ يونس عند مسلم وإلا في يونس عند البخاري كمثل ما يرويه عقيل بلفظ أي عم، فسمته عما لها بينما هو حقيقة ابن عمها، هو حقيقة ابن عمها وليس عمها. فمن العلماء من قال كلاهما صواب، فيجوز لك أن تقول لابن العم يا عم من باب التوقير والتعظيم، فمن حيث المعنى ليس هناك غبار، من حيث المعنى كلاهما صواب، فأنت تقول لابن عمك يا عم ولابن خالك يا خال، وهذا أمر مستتاب ومعروف، فهذا من باب الايه؟ التعظيم. احيانا تقول يا عم لمن لا تربطك بينه وبينه اي ثلث نسب، وهذا جائز اذا اردت لذلك التوقير والتعظيم. لكن مع ذلك الحافظ الحجر قال لا، الصواب ان هذه اللفظه التي قالتها خديجه ام المؤمنين انها قالت يا ابن عم على حقيقته، ولم تقل يا عم على إرادة التوقير. لماذا؟ بينما هو نفسه أعني الحافظ بن حجر لما تعرض للفظة الأخرى التي فيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، مع مقابلة ذلك بالرواية الأخرى فيكتب الكتاب العربي، اعتبر ذلك صحيح، هذا جائز وهذا جائز وهذا صحيح وهذا صحيح من حيث المعنى ومن حيث الرواية. لماذا؟ قال: لأن قول خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، قولها يا ابن عم هو قولها الذي روته عنها عائشة، فعائشة حكت عن خديجة لفظة واحدة ولم تحكي أكثر من لفظ، لأن خديجة في هذا الموقف لم تقل أكثر من لفظ واحد، لم تقل يا عم أو يا ابن عم، ولم تقل يا عم يا ابن عم، ولم تقع القصة أكثر من مرة حتى تقول في مرات يا عم وفي مرات أخرى يا ابن عم. فلما كانت الحكاية واحدة والقصة غير متعددة ومخرج الرواية واحدا، فلا بد أن تكون خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت لفظة واحدة ولم تتعداها، فإما أنها قالت يا ابن عم وإما أنها قالت يا عم، وليس هناك احتمال آخر. نحن نتكلم الآن عن مسألة اختلاف الرواة في ألفاظ الأحاديث، كيف نوفق أو كيف نجمع؟ لابد من اعتبار الرواية. ننظر أولا ممن هذا الخلاف، هل هو من خديجة نفسه؟ يعني أنها قالت هذا مرة وهذا مرة، فإن كان ذلك سائغا وممكنا حملنا ذلك عليه، لكن هل هذا ممكن في هذه الرواية؟ لماذا هو ليس ممكنا؟ لأن خديجة إنما وقع ذلك منها في مرة واحدة وفي حكاية واحدة وفي موقف واحد، ولم تكن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الموقف لتسرد لنا معجم لغوي. أنا هقول لك يا ابن عم على الحقيقة وأنت عمي من باب التوقير، هو مش قاعدة تحصر مفردات اللغة، وإنما هي قالت قولة واحدة، فإما أنها قالت يا ابن عم وإما أنها قالت أي عم أو يا عم. فنظرنا فوجدنا أن أكثر الرواة إنما حكوا عن الزهري أنها قالت يا ابن عم، والأكثر هنا مقدم على الأقل في العدد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الرواية واحدة وأن خديجة إنما قالت هذا اللفظ أو هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ معزو ومنسوب إلى خديجة وليس إلى أحد الرواة، وليس إلى أحد الرواة. يعني مثلا نقرب السورة شوية، قول عائشة أم المؤمنين فكان يتحنث في غار حراء وهو التعبد، قلنا إن قوله وهو التعبد من قول الزهر، يرويه عنه أصحاب الزهر. فإذا فرضنا مثلا أن بعض أصحاب الزهر قال هكذا وكان يتحنث بغار حراء وهو التعبد وهو التنسك، يعني جاء بعض أصحاب الزهري أراد أن يشرح التعبد المذكور في قول الزهري فقال هو التنسك، هل هذا يعد اختلافا؟ كل ذلك صواب، ولكن كل قول ينسب إلى قائله، فقوله التحنث ينسب إلى عائشة، وقوله التعبد ينسب إلى، وقوله التنسك ينسب إلى عقيل، وانتهت القصة. كل واحد عبر عن هذا عن هذه اللفظة بمعنى بلفظ من قبله يبين به مراد خديجة عائشة أم المؤمنين باللفظ الذي ذكرته وهو التحنث. فكذلك أيضا في غضون الأحاديث نجد بعض الألفاظ التي تكون للرواة يقصد بها شرح شيء ما، شرح شيء ما. فإذا ثبت أن اللفظ لخديجة فلا بد أن يكون لفظا واحدا، لكن إذا كان هناك احتمال أن يكون هذا اللفظ ممن دون خديجة، كأن يكون مثلا من الزهري أو من أحد أصحاب الزهري، فهذا مما يحتمل فيه التعدد، لأن القائل ليس واحدا إنما هو أكثر من قائل، أو القائل ممن يمكن لمثله أن يروي الحديث أكثر من مرة فقال في مرة قولا وفي مرة أخرى قولا آخر، بينما خديجة لم يقع لها ذلك القول إلا مرة واحدة في هذا الموقف الواحد. فالحافظ بن حجر يقول إن قوله وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، كل ذلك ليس من قول خديجة إنما هو من قول الزهر. يعني هو ذكر في أثناء الحديث جملة اعتراضية كده، جملة اعتراضية يبين فيها شيئا من سيرة وتاريخ ورقة من الأرض. فلم تقل السيدة عائشة أم المؤمنين هذا الكلام ولا حدثها عن خديجة، إنما ذلك من قول زوري كمثل قوله في أول الحديث وهو التعبد، يعني أنه هو الذي شرح حال ورقة بن نوفل في الجاهلية، وأنه كان امرأة نصرانية تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية إذا شاء الله أن يكتب. إذا ثبت ذلك وتحققناه فلا غبار إذا قال مرة أخرى وكان يكتب الكتاب العربي، يعني لأن الزهري إمام حافظ، ومثل هذا يمكن له أن يحدث بالحديث في أكثر من مجلس، يحدث بالحديث في أكثر من مجلس. ولعلك تلاحظ أن يونس بن يزيد ومعمر بن راشد كثيرا ما يتفقان فيما يحكيانه عن الزهري في هذا الحديث، بينما عقيل يحكي يخالفهم في الغالب، فتجد الخلاف غالبا بين طرفين، عقيل من جهة ويونس بن يزيد ومعمر من جهة أخرى. فكأن الزهري حدث عقيلا بالحديث وحده، ثم حدث معمرا ويونس بن يزيد في مجلس معا فحدثهما بالحديث، فقال في هذا الحديث في أثناء روايته الحديث وكان امرأ يكتب الكتاب العربي، أما عقيل فقال له وكان يكتب الكتابة العبرانية، وكل ذلك صحيح. فحدث عقيل ببعض ما يتعلق بورقة، وحدث يونس ومعمر ببعض ما يتعلق بورقة. فلما كان الكلام منسوبا للزهري، والزهري من يمكن في مثله أن يروي الحديث أكثر من مرة، فيقول في مرة قولا ويقول في مرة قولا آخر، والأقوال كلها هي من قول، لأنها ليست من جملة الرواية إنما هي تفسيرات منه لبعض ما جاء في الرواية، فممكن أن يفسر لبعض أصحابه بعض التفسير ويفسر لبعض أصحابه الآخرين بعض التفسير، فهذا يعتبر إيه؟ مخرج متعدد، مع أن أصل الحديث مخرجه واحد، لكن لما كان الكلام مضافا إلى الزهري صار يمكن فيه الإيه؟ التعدد. لماذا يمكن فيه التعدد؟ لأن الذين تحملوا الحديث عن الزهري أكثر من واحد، فيمكن للزهري حينئذ أن يحدث بعض أصحابه بالحديث فيفسر لهم بعض ألفاظه بتفسيرات ليست من التي قالها الآخرين، وكل ذلك صحيح. ولو سألت الزهري عن ورقة لقال أكثر من ذلك، لكنه في مجلس اكتفى ببعض ما يتعلق بورقة، وفي مجلس آخر اكتفى ببعض ما يتعلق بورقة، وكل ذلك صحيح لأن كل ذلك صحيح بالنسبة إلى ورقة من نوفل. فهمت الفرق من دي ودي؟ واحد يقول طيب ازاي بقى البخاري عمال يروي بقى على الحديث المدرج؟ يا عم ده الاول الحديث الزهري قفشنا عليه ادراج في الحديث، ودلوقتي برضك قفشنا عليه ادراج اخر. هو البخاري بقى بيقدر الحديث المدرج، واحنا عارفين المدرج دوت قادح في الروايه، شيله ليه؟ المدرج دوت قادح في الروايه، يبقى الزهري يبقى الإمام البخاري عمال يخرج الأحاديث المعلولة؟ نحن قلنا إن الإدراج إنما يكون قادحا في الرواية إذا صرح الراوي بنسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يصرح وإنما كان الأمر محتملا فما تسرب إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. فما دام الامر الروايه يحتمل ان تكون من كلام الزهري ويحتمل ان تكون من كلام عائشه، فما الذي جعلك تجزم بانه من كلام عائشه؟ فلعل البخاري يتاقه ويعلم ان الذي يقرا الحديث سيعلم ان ذلك من قول الزهري، قاله في اثناء الحديث تفسيرا لبعض مفردات الحديث. فما دام ان الراوي لم يصرح بنسبه ذلك الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن حكمنا بإدراجه فهو ما يسمى عند العلماء بإدراج التفسير. المدرج يقصد به الإيه؟ التفسير، تفسير لفظة في أثناء الحديث. ونحن في اللقاء الماضي ذكرنا طرفا من ذلك، وقلنا إن هذا من باب تفسيرات العلماء للأحاديث، والعلماء يميزون بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الراوي المتعلق بتفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يسمى من الإدراج الذي يقطع فيه الرواية. قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم، خلصنا احنا القصة دي، تعرف ايه ابن عم، اسمع من ابن اخيك. طبعا قولها اسمع من ابن اخيك دليل طريح انه ايه، ها فقال له ورقة يا ابن اخي. قال العلماء هذا تلطف منه ليخفف عنه الروع الذي أصابه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى كما أخبر خديجة من قبل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يقصد بالناموس هنا ايه؟ اي صاحب السر وهو جبريل عليه السلام، الذي نزل الله على موسى. طب واحد يقول لك الله هو بيتكلم نصراني، طب ليه ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ واكثر روايات الحديث موسى، وفي روايه غير صحيحه أنه قال هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، ولعل الراوي اشتبه عليه لما ذكر قبل أنه نصراني فسبق إلى ذهني أنه قال نزل الله على عيسى ولم يقل نزل الله على موسى. والشراح اختلفوا في هذا الموضع من حيث المعنى، والسبب الذي جعل ورقة يذكر موسى ولا يذكر عيسى اختلافا شديدا، وأنا أرى أن نتجاوزه ولا حاجة بنا إليه. قال ورقة يا ليتني فيها جذعة، يعني يا ليتني أكون وقت أن يخرجك قومك أكون جذعة، أي شابا قويا أدافع عنك وأنصرك. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ تعجب النبي، يعني ما الذي يجعله يخرجوني وأنا لم يصدر مني ما يقتضي ذلك؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، نصرا مؤذرا أي نصرا شديدا قويا. يقول الراوي ثم لم ينشب، أي لم يلبس ورقة أن توفي وفتر الوحي، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا يدل على أن ورقة ابن نوفل توفي في أول البعث، أن ورقة ابن نوفل توفي في ماذا؟ في أول البعثة. وفي هذا دليل على ضعف الحديث الذي رواه إسحاق السيرة أن ورقة ابن نوفل مر على بلال وهو يعذب، ويقول له يا بلال أحد أحد يا بلال أحد أحد يا بلال. قال العلماء هذا دليل على ماذا؟ على ضعف ذلك، لأن هنا أنه قال ثم لم ينشب ورقة، يعني لم يلبس، أي أنه توفي بعد هذا بقليل، فكيف أدرك بلالا وهو يعذب؟ وبلال إنما وأمثاله إنما كانوا يعذبون بعد الجهر بالدعوة، بعد الجهر بالدعوة، وهذا بطبيعة الحال مكث زمنا. والرواية هنا تدل على أن ورقة توفي في أول البعثة، فهذا يدل على أن الرواية التي فيها أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب ويقول له أحد أحد يا بلال هي رواية غير صحيحة. من العلماء قال هذا إذا نظرنا إلى الإسنادين فبطبيعة الحال الحديث الذي في البخاري أصح من تلك التي رواها ابن إسحاق، لكن قال من الممكن أن نقول إن قوله وفتر الوحي ثم لم يشب ورقته أن توفي وفتر الوحي لا يدل على التراخي لأن الواو لا تفيد الترتيب الواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي وهذا بطبيعة الحال ضعيف فإن المشهور حتى في كتب التاريخ والسير أن ورقة بن نوفل رضي الله عنه إنما توفي في أول البعث قال ابن شهاب من هو ابن شهاب متأكدين يعني طب. قال ابن شهاب رحمه الله وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن شهاب البخاري بيروي عن ابن شهاب مباشرة ينفع هذا كيف يروي البخاري عن ابن شهاب ابن شهاب ده من صغار التابعين كيف يدركه البخاري يبقى إذن هذا الحديث معلق ولا منقطع ها لا معلق ولا منقطع مرسل بقى امال ايه بقى ايه بقى صحيح معلق ما شاء الله خير انا اول مره اسمع ان في حديث معطوف ده النوع ده مين ابن طلحه ذكر النوع ده الحديث المعطوف
لانه لم ياتي
قول انا بقول لك ده معلق ولا ايه حاجه ثانيه ولا مرسل
عاده البخاري يا شيخنا في المعلق انه ياتي بحفظه لانه لا ياتي بحفظه عادته في التعليق
طب ما هو ما ذكرش حاجه خالص بس تقول بس انت بتتكلم كتير ليه ما انا عايز تعالى انا عايزين اخو العارفين ايوه حد من الاخوه كده اللي وراك شايفه فين هو البخاري بيروي حديث بدون اسناد طب البخاري بيقول لك قال ابن شهاب طب إيه من اين للبخاري ان يروي عن ابن شهاب الزهري يعني اول حديث تعالوا بنا نرجع كده البخاري بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه لا حديث حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيع عن ابن شهاب يبقى بين البخاري وابن شهاب كم واحد ثلاثه يجي هنا يروي عنه مره واحده يبقى ايه ده بقى اسناد عالي ها اسناد عالي صح اكيد ولا نازل طب حد يقول حاجه طب نفس السند نفس السند كلكم صح طبعا بس الاخ يعني اجملها باسلوب جميل قول البخاري قال ابن شهاب ليس هذا من قول البخاري اصلا انما هو من قول عقيل الراوي عن ابن شهاب الحديث يعني كان البخاري روى الحديث عن عقيل فعقيل قال حدث ابن شهاب فذكر الحديث ثم قال عقيل قال ابن شهاب فكل ذلك يرويه البخاري باسناده الى عقيل فهذا من جملة الحديث هذا من جملة الحديث فهمتم الكلام دوت عشان يجيش واحد من اللي بيتعامل في الصحيح اليومين دول يقول ايه وهذا اسناد منقطع البخاري بينه وبين ابن شهاب مفاوز زي اللي خرج كتاب اليومين دول قال لك صحيح صحيح البخاري اي واحد نزل كتاب كده مسميه صحيح صحيح البخاري واحد مهندس فشل في الهندسه فقال لك نخش في الحديث لأن الهندسة ما بتجيبش فلوس، الحديث بيجيب فلوس، يلا نخش في الحديث. أو أنه فشل في الهندسة مش في عمارة وقعت على دماغه ولا حاجة، فقال لك يخش في الحديث. كلام مباح يعني كل حاجة كل ما واحد ما يزني يخش في الحديث. اليومين دول حاجة غريبة جدا بص اللي خطيب على المنبر واقف عمال يتكلم بقاله ساعة ما قالش حديث. حس كده إن هو إيه ما قالش حاجة فيروح إيه؟ قال رسول الله يروح ينخع أي حاجة. هو الناس بتعرف حاجة هو الناس ما بتميز أدم قال قال رسول الله يبقى خلاص زي الثاني دوت اللي سأل الشيخ المطيعي رحمه الله عليه عن حديث الشيخ البخاري قال له هذا حديث ضعيف. قال له ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ ازاي يعني ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ مش ممكن الرسول يقول حديث ضعيف. ها؟ ده انا بقى معايا اسناد اعلى. هو انا بحكيها عن المطيعي. واخد بال حضرتك؟ فالشاهد من الكلام ان لازم نفهم البخاري ونفهم الائمه بتعمل ايه. ها؟ عشان يجي واحد يطعن في صحيح البخاري يطعن في حديث يقول لك انت مش هتفهم البخاري الاول. لو انك انفقت عمرك كله لتفهم بس البخاري لكفاك. انك تفهمه مش تعمل زيه، انت مش ممكن تعمل زيه، لكن بس انك تفهمه بس. قال ابن شهاب يعني ان البخاري قال حدثنا ها يحيى ابن مكلف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمه. قوله واخبرني يدل على انه معطوف على ايه؟ على الاسناد الذي سبق او على الروايه التي سبقت. يعني كان ابن شهاب بعد انتهى من الحديث الاول قال واخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن. فكل ذلك يرويه البخاري بالاسناد الاول. واخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصار قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني فترة الوحي في الوقت الذي انقطع فيه الوحي، وقالوا إنما سمي فترة من الفتور لأنه لم ينقطع كلية وإنما انقطع لفترة ثم عاد. لو انقطع كلية لما كان ذلك فترة، وإنما يكون ذلك إيه؟ انقطاعا كاملا. أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي، أي عن زمن هذه الفترة، فقال في حديثه بينما أنا أمشي، وهذا اختصار من الزهري، يعني الزهري بعد أن حكى الحديث الأول، فكأن جابر بن عبد الله أيضا له رواية عند الزهري فيها المعاني التي ذكرت في أول الحديث أو في الحديث الأول، ولكن عند جابر زيادة لم تذكر في حديث عائشة، فاختصر حديث جابر واكتفى بحديث عائشة، ثم ذكر من حديث جابر القدر الذي زاده على حديث عائشة. فقال وهو يحدث عن فترة الوحي، فلم يذكر تحديث جابر بفترة الوحي ولا ما قال في ذلك، لأن الظاهر من سياق الزهري أن جابرا رضي الله عنه إنما ذكر مثل ما قالت عائشة أو بعض ما قالت عائشة. فقال في حديثه، من هنا يبدأ كلام جابر حكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني مما دل عليه حديث إيه؟ عائشة، وكان يخرجها حراء إلى آخره، جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهذه هي إحدى المرتين التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. قال فرعدت منه، أي فزعت، فرجعت أي إلى خديجة، فقلت زملوني، وفي رواية زملوني، وفي رواية عند مسلم دثروني، واضح؟ وكل ذلك بمعنى، أي بمعنى واحد. لما تجد في كتب العلم يقول العلماء وكل ذلك بمعنى، ما تفتكرش في كلام بعد معنى، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ يقصدون بمعنى، أي بمعنى واحد، افهم العبارة، لأنه بيستعمل العلماء ذلك من باب الاختصار. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الكافرين بالعذاب إن هم عصوك. إلى قوله والرجز فهجر الرجز أي الأوثان. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة اقرأ، لأن سورة اقرأ إنما نزلت في بدء الوحي في غار حراء، وسورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي، نزلت بعد فترة الوحي. وهذا يدل على أن أول القرآن نزولا هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، هذا أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض المتأخرين اغتر بهذه الرواية، رواية حديث جابر، لأن بعض الرواة أفردها ورواها إيه؟ مفردة من غير أن يلحقها بحديث عائشة، والزهري ساق الروايتين بهذه السياقة التي ساقها الإمام البخاري. فبعض الرواة كابن حبان وغيره جاء بحديث جابر النفسي ورواه بإسناده من غير أن يضم إليه حديث عائشة، فظن بعض الناس أن هذا الحديث حديث جابر متقدم على حديث عائشة، وهذا خطأ، فإن حديث جابر فيه ما يدل على أن جابرا إنما يحدث عن فترة الوحي، وإنما كانت فترة الوحي بعد أن نزل الوحي حقيقة، ولا تكون هناك فترة إلا بعد نزوله. فلما نزل الوحي ثم انقطع فترة ثم جاء في وعبر عن مجيئه حديث جابر، وهذا يدل على أن سورة المدثر كانت لاحقة لسورة اقرأ في النزول. فحمي الوحي وتتابع، أي بعد ذلك في الأول فترة الوحي ثم بعد ذلك نزل الوحي حمي وتتابع، حمي من باب الشدة والقوة، وتتابع أي تواتر نزوله ونزل بكثرته. إلى هنا انتهى الحديث بروايتيه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى مبينا بعض المتابعات وبعض اختلاف الألفاظ بين الرواة، فقال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. تابع مين؟ واحد قال لك الزهري، واحد قال لك عقيل، والاثنين غلط. بس اسكت بس اسكت بس، احنا عايزين انتوا عارفين انتوا علماء، بس في ناس مش علماء عايزين نعرفهم القاعده، يعني ما تستعجلوش قوي. اللي كان يجاوب جاوبوا غلط، الحمد لله انا جاوبوا غلط عشان انا اشرح بقى، حتى يعني اقول حاجه كده من نفسي اقولها يعني في حياتي، يعني تقولوا كل حاجه. لما عادة العلماء كالبخاري ومسلم وكان هؤلاء الائمه الكبار يستعملون الاشارات ويستغنون بها عن العبارات، لانهم اصلا بيكلموا مين؟ مش بيكلمونا احنا، ده بيكلموا الناس اللي بتفهم، ماشي؟ ما يتصوروش ان واحد زي طارق عوض الله هيجي في يوم من الايام ويشرح صحيح البخاري، وده من نكت الزمان يعني. فهم كان عندهم معرفه ان السامع والقارئ لهذه الكتب سيفهم معناها، فحينما يقول تابعه تفهم، تبحث اولا، قال تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، تنظر اولا في ماذا؟ في طبقه هؤلاء الرواه، هل ابو صالح من شيوخ البخاري ام من شيوخ شيوخي؟ هل عبد الله بن يوسف اللي هو التلميذ من شيوخ البخاري ام من شيوخ شيوخي؟ فان كان عبد الله بن يوسف وابو صالح من شيوخ البخاري فقوله تابعه اي تابع شيخ البخاري مذكوره في الحديث. ابو صالح هو كاتب الليث، عبد الله بن صالح، واضح هذا الكلام؟ بعضهم قال ان ابو صالح هذا هو عبد الغفار ابن داود الحراني، وهذا خطا، الصواب انه ابو داود، انه ابو صالح كاتب الليث الذي يروي عن الليث بن سعد، والحديث كما ترون من روايه ايه؟ الليث بن سعد. فعبد الله بن يوسف هو التلميذ، هو الذي روى عنه البخاري الحديث الذي قبل هذا، حديث الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، فقد خرج البخاري عن عبد الله ابن يوسف. اذا عبد الله بن يوسف ده من رواه من؟ من شيوخ من؟ البخاري. وابو صالح ايضا من شيوخ البخاري. اذا قوله تابعه اي تابع شيخي في هذا الحديث، وهو مين؟ يحيى بن بكير. إذن الضمير في قوله تابعه هنا هو من؟ يحيى بن بكير. تفهم على طول، تلحق الطبقة. طيب، ثم قال وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري. دي سهلة، ما بيقول لك عن الزهري، مين اللي بيروي الحديث عن الزهري؟ عقيل. يبقى قوله تابعه أي تابع عقيلا، يعني أن هلال ابن رداد تابع عقيلا في هذا الحديث عن الزهري. ماشي الكلام؟ ثم قال وقال يونس ومعمر بوادره. احنا قلنا في الرواية يرجف ايه؟ فؤاده. يونس ومعمر قالوا ترجف بوادره. قالوا بوادره هي اللحمة التي تكون بين الكتف والعنق، وهذه تهتز عند الاضطراب. طيب ازاي بقى نوفق بين الرواية دي والرواية بتاعت عقيل التي فيها يرجف فؤاده؟ طب هذه الألفاظ كما ترون متباعدة، هذا مكان وذاك مكان آخر، فماذا نقول في هذا؟ نقول لا اختلاف، لأن هذه الألفاظ متعددة معناها واحد، لأنها المقصود بها التعبير عن شدة اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام وخوفه وفزعه. ولا شك أن الإنسان إذا كان في هذه الحالة كل شيء في جسمه يتحرك، كل شيء في جسمه يتحرك. فإذا عبر بعضهم عن اضطرابه وفزعه بأن بوادره تتحرك، أو أن فؤاده يرجف أو نحو ذلك، أو أن أطرافه ترتعش، كل ذلك يؤدي معنى واحدا. فقد اتفقوا من حيث الجملة على المعنى المقصود من هذا، من هذه الألفاظ، وهو شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم مما رآه. مفهوم هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث الثالث، وهو الرابع في بعض الترقيمات، باعتبار أن حديث ابن شهاب الآخر في بعض النسخ معتبرا حديثا مستقلا. قوله أبو سلمة أن جابر يقول فهل أن تعمل عمل عن في الاتصال؟ طبعا في مثل هذا لا خلاف أنها وعن بمعنى واحد. ما الفرق بين الإدراج وزيادة الثقة؟ الإدراج نوع من الزيادة، الإدراج نوع من الزيادة، ولكنه زيادة لها صفة خاصة، لأن الزيادة قد تكون أصلها في الرواية ومن قول الراوي، وقد تكون من وقد تكون لا أصل لها في الرواية أصلا. فالإدراج ما كان أصله في الرواية من قول الراوي. لماذا لا أستطيع أن أعمل مثل البخاري؟ وما الذي أستطيع أن أعمله الإسلام؟ اللي تستطيع أنك تعمله أنك تفهم البخاري. نحن نتكلم طبعا كواقع، هتقولنا واحد بس نص البخاري، لأن الأئمة الكبار الذين جاءوا بعد البخاري هم أنفسهم يعني شهدوا للبخاري بأنه لا مثيل له ولا نظير له. حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله في مسلم اللي هو يعني قرين البخاري، ماذا قال له؟ وإن تتلمذ على البخاري لكنه يعد أيضا من أقرانه، فماذا قال؟ لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ده مسلم. والدارقطني والخطيب البغدادي وكل العلماء الذين جاءوا بعد ذلك يعظمون البخاري ويعرفون له قدره وأنه لا نظير له. ف يعني تبت مثال البخاري، على الأقل افهم البخاري، وحتى توصل العلم للناس، العلم الذي تركه لنا البخاري نوصله للناس بالأسلوب الذي نفهمه. مكثت في العلم فترة من الفتور يعني طويلة ولا أجد أي تقدم ومشتت في الطريق، فماذا أفعل؟ ما هو التشتت دوت علامة صحية، معناها ان انت بتحاول. في واحد مش مشتت ليه؟ لان اشترى دماغه خلاص رماه ورا ظهره. كونك مشتت معناها ان فيك خير لسه، في حق انت بتخبط هنا وهنا وتريد ان تتشبث بالطريق ده، شيء كويس ان لسه فيك نفس يعني. فعليك أولا بحضور مدارس العلم والتدرج في العلم، لا تتعجل ولا تتشتت بالكتاب اللي آخر. بعض الإخوة يجي يحفظ القرآن، أيوة أنا همسك القرآن من أول، وبعد ما يحفظ ربعين في البقرة الله صعب قوي، فبقى يحفظ جزء أعمى، يحفظ سورتين وبعد الله فبقى يحفظ سورة مريم ولا سورة طه ولا سورة ياسين، فيجد نفسه أنفق وقتا وجهدا ولم يحصل شيئا للتشتت هذا. ينبغي عليك أن تحدد الوجه وبعدين تسلك فيها حلوه ومره. انت ماشي النهارده الطريق من الطرق قبلك مطب صناعي، بتعمل ايه؟ بتتفاداه باقل الخسائر، لكن بتكمل ولا بتنزل تكسر فيه ولا بتشوف طريق تاني ما فيهوش مطب صناعي؟ الطريق هيطول عليه، يبقى هتبقى مشتت. انت ماشي النهارده في صلاح سالم لقيت الطريق واقف، الله طب انا ممكن ما نخرج من طريق صلاح سالم واروح اتسترات. طب انت مش عارفك لما تروح استراحه ليه سالف ما يكون واقف، يبقى على طول بقى تصبر على ما بلاك الله وتكمل المشوار. يعني الشاهد التشتيت هذا يضيع الوقت والجهد ولا تحصل على شيء. فكذلك ايضا العلم فيه صعاب وعقبات، فيه صعاب وعقبات، كلما تقابلك صعوبه او عقبه او اشكاليه تروح ايه قافل الكتاب ده وتفتح الكتاب تاني، عمرك ما هتوصل. لا، في صعوبة حاول تتجاوزها وتكمل، تتجاوزها وتكمل وهكذا. هل ورقة مات مسلما؟ طبعا، والعلماء يعدونه من الصحابة. كل ده متعلق بورقة، بس في عدة ورقات. في أسئلة مفيدة جدا، ولكن لكي نجيب عليها الإخوة هيروحوا النهاردة، فخلينا إيه يعني نقتصد في الأجوبة وفي الأسئلة أيضا. طبعا أكثر إخوة في الأسئلة في مسألة الإدراج التي حكيناها، يعني دوت يستلزم منا درس اخر. تحبوا نشرح المساله دي في درس اخر ولا نخش في التعديل اللي بعده؟ ها نشرح في اللي بعده، لان مساله طويله. وبعدين عيدوا الحاجه، الكلام وله شجون، ما تستعجلش. اللي ما فهمناهوش في الحديث دوت ما هيجي زيه في حديث ثاني وفي حديث ثالث. لما نقوله كله النهارده هنقول ايه بعد كده؟ سؤال يقول أن هل ثبت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرمي بنفسه من فوق الجبل فأتاه جبريل وقال له يا محمد اثبت؟ هذه رواية قالها الزهري بعقب الحديث في رواية معمر، وهي مخرجة في كتاب الأنبياء من الصحيح، أن الزهري قال وبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، ولا تتلق التنبيه عليها في الدرس، ولكن هذه من بلاغات الزهري البخاري وساقها، لأن معمر هكذا روى الحديث عن الزهري بذكر هذه الزيادة، وهي من البلاغات، والبلاغات لا يحتج بها. طب واحد يقول لك طب البخاري جابها ليه؟ جابها ليذكر تماما ما رواه معمر عن الزهري من غير تصرف منه، ولكن أصل موضوعه والمقصود من الرواية هو أصل الحديث حديث عائشة. واحد يقول كيف عرفنا في قوله وقال يونس ومعمر بوادره أن لفظة بوادره بدل من فؤاده؟ طبعا لأن أكثر رواية يونس ومعمر عند العلماء معروفة كاملة بسياقها كامل، والبخاري نفسه خرجها في موضع آخر من الصحيح. ما معنى قول الحافظ وفيه من اللطائف قوله عن الزهري سمعت عروة؟ يعني طبعا يقصد الأخ في فتح الباري، يعني أن هذا الموضع الذي خرجه البخاري هنا بلفظ العنعنة، الزهري هناك صرح فيه بالسماع. واحد يقول أليس قوله صلى الله عليه وسلم فرفعت بصري فإذا الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي، أليس هذا القول يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته 3 مرات، مرة بحراء، ومرة هي الوالدة في الحديث، ومرة عند سدرة المنتهى. طبعا هم ذكروا عند سدرة المنتهى، وهذا قول عائشة أم المؤمنين، وأيضا ما ذكر في حديث في قصة الغار. فطبعا هذا يفهم منه أنها مرة ثالثة، ولكن الله أعلم يعني هل قوله فإذا الذي جاءني بحراء هل يفهم أنه جاءه بنفس صورته التي جاءه بها؟ يعني قصة تانية، والله أعلم. يعني قصة الغار ما كانش في صورته حقيقية؟
وأخذني فغطاني ثم قال جالس على كرسيين بين السماء والأرض، فهذا يدل على عظم هذا الحجم بالنسبة لهذا الغار، فكيف سيكون هذا الحجم؟
لا الكيفية الله أعلم بها.
لا وصفه في حديث أنه لا يصل 100 جناح جالس على كرسيين بين السماء والأرض، فيدخل بهذا الجسم في هذا الغار.
الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. ذكر بعض أهل من ذلك، بارك الله فيك. يبقى فيها قولان، فيها قولان للشافعي. واحد يقول أرجو تعريف تدليس السكوت، عشان كده هنسكت يعني. طبعا هو ليس موضوعه بالمرة. والأسئلة يا جماعة، أنا الحمد لله يعني عملت عندي خزانة الفتاوى، عندي مثلا 10,000 سؤال كده جواب الشرط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.